بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم ببلدة بودربالة المغربية حرسها الله وضمن اللقاءات الهاتفية الرمضانية مع فضيلة الشيخ الوالد عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى أن يقدموا لكم محاضرة علمية بعنوان شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زلنا مع فصول الرسالة التبوكية أو بعنوان وبيان واسم آخر يطابق ويوافق ويناسب مضمون الكتاب، ليس فقط سبب تأليفها، قد يكون قاصرا أي كونها رسالة تبوكية ممكن لها علاقة بسبب قاصر، أو هي كونها مكتوبة يعني في مكان ما وهو تبوك، وليس مرادا بها ما يتعلق بذلك المكان وتلك البقعة وسكانها وما إلى ذلك. بينما لما يشير بعض من يسميها برسالة أو باسم وعنوان وهو زاد المهاجر إلى الله، فهذا حقا عنوان مناسب مطابق موافق لمضمون محتويات ومضامين وفصول الكتاب، وهو زاد المهاجر إلى ربه. وما هو الزاد الذي ينبغي أن يتزود به كل مهاجر إلى ربه حتى تكون هجرته شرعية مرضية ومرعية أي لقواعدها وأصولها وأسسها ونحو ذلك؟ ينبغي أن تكون قائمة على هذه القوائم الأصول والدعائم أي هذه المبادئ. ولذلك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلذلك أشار إلى أن زاد المهاجر إلى ربه تقواه. فرأيتم حتى يفهم الناس ويعي الناس ويعقل الناس التقوى ويعظم الناس التقوى، يعني لا بد أن يعظموها لأن في بعض الأحيان الناس لا يعرفون حقيقة التقوى، لم يعرفوا معناها ومرادها ومفادها وكل ما يتعلق ويرتبط بها، وكل ما كذلك ينبني عليها أو يندرج تحتها أو شيء من القبيل، فيسيئون فهم التقوى فلا يعظمونها حق تعظيمها ولا ينزلونها كذلك منزلتها. بل ترى بعض الناس إذا قيل له اتق الله لعله أخذته العزة بالإثم، ولعله كذلك يغضب عليك وكأنك سببته أو عيرته أو شتمته، يعني وهو في الحقيقة ذكرته بأعظم ما يذكر وبأنفع ما ينفع من ذكر وذكر وتذكر والذكر. نعم يا إخوان، لذلك الإمام رحمة الله عليه على منهج وطريقة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن سلف يعظمونها ما عظم الله ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. ولذلك كما يروى عن السلف أن الرجل إذا قيل له اتق الله، إذا كان ممسكا أو كان بين يديه شيء يقع ذلك الشيء، يقع لأنه يرتعش ويرتعد من شدة خوفه من ذلك، ويدعو الله ويريد أن يكون من المتقين. المهم باختصار، رأيتم كيف أعطانا تلك وقدم بين يدي كلامه وبيانه وتحريره وتقريره لهذه المسائل، يعني في بيان هذا الزاد فصل حتى يعرف الناس التقوى حق المعرفة، ويدركها الناس إدراك إحاطة وإلمام وإحكام ما شاء الله. فلذلك ضرب لنا الأمثلة وكيف نفهم هذه الأمور، وضرب لنا أن كلمة التقوى هي كلمة جامعة بمثابة القاعدة الجامعة، والقاعدة دائما يتخذها الناس أساسا يستصحبونها في إطلاقاتهم في تفسيراتهم في شرحهم، في يعني علما وعملا، لأنها كما يقول هي بمثابة القضية الكلية التي ينطبق حكمها على جميع جزئياتها، هكذا ولا لا؟ ولذلك قال الذي يعي هذه القاعدة ويعقل ويفهم ويبقى ويدرك ويحيط بهذه القاعدة تكون سبب سلامته وبقائه، كما قلنا، من الزلل والخطر والعلل وسوء الفهم وفساد الفكر وانحراف المنهج وغير ذلك من المساوئ والمفاسد الكثيرة، وخاصة أن ضلالات الناس مبدأها مفاهيمهم الخاطئة، مبدأها مفاهيمهم الخاطئة، إذا أساءوا فهم نص يبنون على ذلك الفهم تصورا، وعلى ذلك التصور اعتقادا، وعلى ذلك الاعتقاد تصرفا أو ممارسة، وهكذا إلى أن ينشئ مذهبا، إلى أن يؤسس فكرا وطريقة ولذلك أو عقيدة أو ديانة دينا، يعني يتخذون ذلك دينا وعقيدة يعني وعبادة، هكذا كما هو الأمر لما قال رحمة الله عليه زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. نعطيكم مثالا لأن بعض الناس يفهم يعني لعل وافق ذلك أهواءهم ووافق ذلك كذلك شهواتهم ووافق ذلك أفكارا عندهم ووافق إلى غير ذلك، فيسعون يعني لأن قلوبهم زاغت أي مالت عن الحق، مالت عن الحق وعن الصواب وعن الهدى، أكذا. فأخذوا يعني يبررون زيغهم ويؤثرهم ويدللون لزيغهم بهذه الأدلة ولو لم تكن على حقيقتها وصحتها وصوابها، أي حرفوها وغيروها وبدلوها إما لفظا وإما معنى، إلا استطاعوا إلى التحريف والتصحيح والتنفيق أو إلى تأويل المعاني تأويلات فاسدة وشرحها شروحا كذلك باطلة. ولهذا ترون مثلا مثلا نقول المرجئة، لأنه ضرب لنا مثالا في ذلك لما أشار في قوله ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام إن كنتم تذكرون لعل الكتب لفظ الإيمان والإسلام، ضربنا أمثلة على ذلك في حديث جبريل وتلون آيتي مثلا قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير من المسلمين، يعني لما يلتقي الإسلام والإيمان، وكذلك آية الحجرات أي الذاريات، يعني سورة الذاريات وسورة الحجرات، قالت العرب آمنا كما سيأتي، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هكذا نفع عنهم الإيمان مع إثبات الإسلام. وما معنى هنا ليس الإيمان يعني مطلق الإيمان هكذا ولا، إنما نفع الإيمان المطلق هكذا، وسنبين ذلك كما شرحها ابن القيم فيما يلي إن شاء الله. إنما أردنا من هذا فقط لما قال والإيمان والعمل الصالح، بعضهم يحسب الواو يعني لأنه في بعض الأحيان يعني التعريفات اللغوية تكون أعم وأشمل وأجمل، قد تجمع في التعريفات اللغوية معاني كثيرة متغيرة، أما في التعريف الشرعي ما يكون إلا تعريفا جامعا مانعا يجمع ويتضمن وينطبق ويشمل ويستغرق كل أفراده وكل ما هو منه عما لا يدخل فيه. لكن هنا مثلا نذكر لما فسروا ذلك بأن الواو عادة وغالبا وفي اللغة إذا عطف هذا يعني مثلا الحرف مثلا المعطوف هكذا ولا لا، يكون لا شك يكون بحسب المعطوف عليه، مثلا يعني مثلا نقول والإيمان والعمل الصالح، يقول إذن هنا العمل الصالح غير الإيمان، يظنون أنه ذات الشيء، إنما المغايرة هنا لها قواعدها وضوابطها، إنما المغايرة هنا في الحقيقة في السياق والإراد والمراد في أوصاف الشيء أي في صفاته وبعض خصائصه، أما ذات الشيء بدليل مما نعبر نستطيع أن نعبر عن الإيمان بالإسلام وعن الإسلام بالإيمان، وكذلك عن نعبر الإيمان بالعمل القول وعمل هكذا، فلا قول إلا بعمل، فلا قول كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، لا قول إلا بعمل، لا ينفع قول. ولهذا الكرامية لما قالوا قول باللسان أو غيرهم كذلك الجهمية لما قالوا كذلك اعتقاد بالقلب مثلا وغيرهم مثلا، ولا المرجئة لما قالوا كذلك هو اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان دون العمل بالأركان، هذه كلها لا تصح، معتقدات باطلة فاسدة ضالة زائغة. إنما مراده هنا أنه إذا اجتمع في السياق يراد والذكر واقترنا في الذكر، يعني مثلا في الموضع واحد اقترن ذكرا وإرادا وسوقا هكذا، يراد بالإيمان يعني مثلا القول، القول القلب وقول اللسان والعمل كذلك عمل القول وعمل الجوارح، وهذا هو. وإذا ذكر العمل الصالح لا شك أنه لا عمل بدون إيمان، وإذا ذكر كذلك العلم يعني الإيمان ولا شك أنه كما جاء لا إيمان أي لا قول. الإيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وكذلك عمل بالجوارح. ومن ذلك ترون تعريفات أهل السنة والجماعة كلها تبقى في هذا، وإن كانت بألفاظ وعبارات لكن معناها واحد، وإن جاءت مجملة في موضع وقد تأتي مفصلة في موضع فلا ينافي ولا يغير ذلك، يعني في ذات الشيء وحقيقته وماهيته كونه يأتي مجملا كذا من دون تفصيل، لكن في مثل هذه التأصيلات ينبغي التفصيل. ولذلك أشار إلى أن سبب ضلال مثلا يعني مثلا المرجئة لما يعني كأنهم استشكلوا هذه الأشياء فبنوا عليها مفاق، يعني كانت قراءتهم غير صحيحة وفهمهم غير سديدة واعتقاداتهم وبالتالي تفسيراتهم غير صائبة واعتقاداتهم كانت غير شرعية وهكذا. ولهذا لما قالوا إذن نحن عندنا أدلة على أنه يعني العمل الصالح نخرجه ونؤخره كذلك، أي العمل نؤخره عن الإيمان، فليس جزءا من مسمى الإيمان وحقيقته مثلا، فرد عليهم أهل السنة بردود سائدة بل سديدة أعني وحجج بالغة ودامغة بكل صراحة. ولذلك كما سيأتي بيان ذلك في استدلالات أهل السنة من القرآن والسنة النبوية الشريفة وآثار السلف الصالح. ولذلك قال أشكلت على طوائف كثيرة من الناس ومن بينها كما قلنا ضلال المرجئة جاء من هذا الوجه، لأن جعل هذا الإشكال سبب ضلال، يعني أشار ابن القيم إلى أن هذا الإشكال سبب ضلال هذه الطوائف الكثيرة لسوء فهمهم وبطلان تفسيرهم وفساد استدلالاتهم، كالمرجئة مثلا التي أخرت العمل عن الإيمان فقالوا بأن العمل غير الإيمان، فساء فهمهم وفسد تفسيرهم وكذلك استدلالهم. رأيتم كيف قالوا الذين آمنوا، لأن آيات كثيرة مثلا كقوله تعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا إذن ربنا يعني ذكر الإيمان وذكر العمل الصالح وعطفه على العمل الصالح، إذن هذا يعني مثل ما تقول غير ذلك، لأن الواو عند اللغة عند اللغويين وعند النحاة أي عند أصحاب اللغة تفيد المغايرة، إذن ذلك هذه إن كانت مغايرة حقا ففي بعض الأجزاء يعني في بعض أجزاء وهيئاته، لكن في جنسه وماهيته وذاته وحقيقته هو الإيمان والعمل الصالح، هكذا هما سيان، هكذا ما شاء الله، يعني فكان لا إيمان لا قول بدون عمل ولا عمل بدون قول أي بدون علم، ولذلك هما يرتبطان. وبل الأمر كما قال حتى يعني بكل صراحة يتميزوا بعقيدتهم الصحيحة، العقيدة الشرعية، العقيدة السنية، العقيدة المرضية، لا علم إلا بعمل ولا علم ولا عمل إلا بنية، ولا علم ولا عمل ولا نية إلا بمتابعة. انظروا في هذا التعريف عندهم، فبهذا يعني احتراز من عقيدة الجهمية والكرامية والمرجئة وما إلى ذلك. وكذلك لما أشاروا لا علم إلا بعمل ولا علم ولا عمل إلا بنية، هكذا مثلا قد نجد المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقرون بالكلام هكذا لسانا وتلفظا ولكن ليس بقلوبهم، أي لم تكن قلوبهم صادقة ولم تكن هذه الكلمات التي نطقوها ونطقوا بها وذكروها كانت خالصة أي من قلوبهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان في حديث أظن في صحيح البخاري نعم في كتاب العلم
من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سأل قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقبل أن يجيب تذكرون الحديث لما قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك أي قبلك يا أبا هريرة، ثم أجابه قائلا أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. الكفار المشركون ما قالوا لا إله إلا الله البتة، بل قالوا أجعل الأسعد إلها واحدا إن هذا شيء عجب، بل نازعوه وقاتلوه وعدوه كما تعلمون. بذلك المشركون ما قالوا لا إله إلا الله، إنما المنافقون قالوا ولكن لم يكونوا صادقين. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. انظروا إذن حتى قال إلا لا علم ولا عمل إلا بنية، هكذا إذن حتى ما يكون عقيدتهم عقيدة صحيحة وخالصة وصادقة ما شاء الله، وكذلك ولا عمل ولا علم ولا نية حتى بهذا يتميزوا بكل صراحة عن أهل البدع، عن أهل البدع الذين قد تجد ممكن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، ولكنهم في عباداتهم في التزاماتهم في تطبيقاتهم هذه الشرعية تجدون انظروا إلى هذا الإلمام والإحكام الذي عند أهل السنة والجماعة. ولذلك ظلت الطوائف واهتدت طائفة من بين تلك الطوائف الكثيرة كما قال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية ملة 73 كلها في النار إلا واحدة. لما سئل عن هذه الواحدة قال من هم ما أنا، أي من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كانوا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليه وأصحابه، وهذه العقيدة السالمة من الشبهات. شايفين هذه الإشكالات من الشبهات وسالمة من الشهوات التي منشأها البدع وما إلى ذلك، سورت لهم أنفسهم كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال ولنذكر من هذا مثالا واحدا، هذا مثال كذلك جامع ومثال يعني يكفي دليلا ويكفي تفسيرا وتوضيحا وبيانا يعني للإنسان فيطبق ويجري عليه ويقف عليه ويلحق به ويدرج كذلك تحته سائر النظائر والأشباه الموافقة والمناسبة والمطابقة له. تفضل يا جواد.
نعم شيخ أحسن الله إليكم.
والمذكر من هذا
قال المصنف رحمه الله تعالى ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره وهو البر والتقوى، فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير كما يدل عليه الشقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام، ومنه البر بالضم.
نعم قال إذن ولنذكر من هذا يعني لننكر من هذا مثالا واحدا. قلنا دائما بالمثال يتضح المقال عموما، لما يضرب لكم الله سبحانه ضرب لنا أمثلة كثيرة هكذا ولا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ضرب لنا وتلك الأمثلة
نعم شيخنا حصل انقطاع بسيط بارك الله فيك واصل بارك الله فيك.
وأين أين أين؟
ضرب الله عز وجل أمثلة قلتم ضرب الله سبحانه وتعالى أمثلة.
أين أين؟ قلت ضرب الله لنا أمثلة كثيرة في القرآن الكريم وهذا من أجل أن يتفكر الناس يلهمون أنظارهم. ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا قال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. ضرب وتلك وربنا قال عن الأمثلة وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون أي لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون لعلهم يعني يعقلونها ويفهمونها وكذا. وكما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذلك لما قعد لنا هذه قواعد علمية الناس لا يؤولون الأمثلة بالتخمينات والتخرص والأهواء والآراء والأذواق وما إلى ذلك. لا والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب أمثلة لأصحابه ثم يسألهم من يجد يعني يستطيع تفسير هذا المثل ومعرفة معنى هذا المثل ويضرب لنا أمثلة مطابقة للواقع موافقة للحقيقة دلت عليها النصوص على أنها كذلك هذه الأمثلة النافعة. ولذلك لما يضرب مثال هذا المثال دل عليه القرآن والسنة أمثلة شرعية لا بد أن تدل عليها الأدلة الشرعية وترتضيها الأدلة وتناسبها وتوافقها الأمثلة الشرعية المضروبة في يعني التي ضربها الله أمثلة للناس هكذا. والحمد لله. ولذلك قال ويذكر من هذا مثال واحد يستدل به على غيره. هذه أمثلة غير قاصرة على وجه واحد بل هي متعدية ما شاء الله تشمل يعني ما شاء الله هذه القواعد العامة فإذا هذه قاعدة عامة يعني تضرب في كل الأمثلة لأن هذا في القرآن نجد مثال ذلك تفسير ذلك شرح ذلك بيان ذلك صحة ذلك حقيقة ذلك ما شاء الله. ولذلك لما قال يستدل به على غيره أي يكون هذا المثال غير قاصر على وجه واحد إنما هو كذلك يستدل به على غيره وهذا المثال ذكر في القرآن ذكر في السنة عند أهل اللغة كذلك يعني تجدونه في يعني وعلى وجوه المتعددة والمتنوعة والمختلفة والمتعدية غير القاصرة. فضرب لنا مثالا قال المثال الذي نضربه له صلة بالمحتوى بالكتاب بموضوع رسالته وبمضمون كتابه وهو البر والتقوى. لأنه تذكرون الآية التي هذا الكتاب هو شرح وتفسير لها هكذا وهو قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب هكذا. إذا قال فذكر قال يعني ولننكر من هذا إلي ذكرناه وفي هذا السياق والباب الذي نحن بصدد بيان هذا الموضوع وجعلنا له مقدمة حتى يكون السامع للخطاب أو القارئ للكتاب يعني إذا كان يسمع الدرس أو يقرأ الكتاب يعني يستحضر هذه القواعد التي يستصحبها ويستحضرها ويستظهرها طيلة هذه الحلقات من شرحنا لهذا الكتاب وطيلة قراءتي ومدة وأثناء ويعني قراءة هذا الكتاب يعني استحضرها ابتداء ودواما واستغراقا واستقرارا واستمرارا وكذلك انتهاء حتى يكون فهمه سليما سديدا وفكره وفهمه كذلك رشيدا بإذن الله تعالى. فضرب لنا مثالا فقال وهو البر والتقوى. رأيتم يا إخوات؟ قال فإن حقيقة البر، حقيقة البر، انظروا، بدأ بما بدأ الله به، قال وتعاونوا على البر والتقوى. قلنا إذا أفردنا، أو قال المصنف إذا أفرد البر فإنه يذكر يعني التقوى، وتكون جزءا من معناه، يعني المعنى معنى والمراد التقوى البر، يعني مراد البر التقوى. إذا ذكر البر على انفراد يعني ولم تقترن بذكره يعني التقوى، فإن يعني يعني كل واحد من الاسمين يدخل في مسمى الآخر، إما تضمنا وإما لزوما. وأشرنا إلى أن دلالة، أي بدلالة التضمن أو اللزوم أو الالتزام، هكذا ولا لا؟ قلنا بأن دلالة اللزوم هو دلالة اللفظ على لازم خارج معناه، يعني ليس جزءا منه وليس مندرجا في لفظه ومعناه، يعني بصورة متصلة هكذا، إنما يستلزمها ويقتضيها هكذا، وإن لم تكن مندرجة فيه. ضربنا مثال حتى يتضح المقال ويفهمه الإنسان، كمثال لما نقول بأن مثلا الجدار، ذكر الجدار يستلزم ذكر السقف، معقول أنه أو السقف كذلك يستلزم يعني الجدار، معروف هذا، يعني ما يكون سقف بدون جدار، وعادة الجدار يكون مثقفا، يعني يكون هكذا مغطى به. أما التضمن هذا هو الذي عموما اللي قال وهو أظهر، يعني معناه أصح وأشعر وأرجح هكذا ولا لا؟ قال أما دلالة التضمن هو اللفظ الدال على جزء معناه، يعني وهو اندراج ذلك المعنى تحت عموم اللفظ هكذا، ولا اندراج. لما نقول أنا، نقول الجدار نقصد البيت ممكن، والسقف وما إلى ذلك، يعني نقول بأنه يعني لما نقول البيت أنا سأدخل إلى البيت بالضرورة يعني هذا اللفظ كل ما يتضمنه البيت من سقف وجدار وإلى غير ذلك هكذا، ما شاء الله، كل أجزائه التي جزء من ماهية الشيء وحقيقته هكذا ولا لا؟ ولذلك لما قال فإن فذكر البر، فلما يذكر البر فبذكر البر يذكر التقوى وهكذا دوالي، فهما على تلك القاعدة التي تذكرونها، إذا اتفقا افترقا، أي إذا اتفق ذكرا اجتمع واقترن ذكرا وموضعا في موضع وذكرا يفترقان معنا، وإذا افترقا أي ذكر هذا ولم يذكر الآخر فإنهما يتفقان معنا. وإنما طريقة أهل السنة لما في القرآن بدأ الله قال مثلا لما ذكر البر والتقوى حتى يبين حقيقة البر والتقوى وخصال البر والتقوى وأنواعها، لما قال ليس البر أن تولوا وجوهكم كذا، فذكر البر، فأنت تذكر البر وهو ذكر البر، قال وهو البر والتقوى جمع، قال نذكر، ولهذا كان يريد أن يبين حقيقة. شايفين؟ بمعنى هذا الذي يسعى في سبيل تحقيق ذلك الشيء يحققه يعني بمقتضى، انت شايف خطاب الله سبحانه وتعالى امر عباده بتقوى، فالناس امر الله تعالى كذلك بالبر، بتحري البر والتحلي باختصار البر هكذا، وجعل البر سمة تصرفاته وعلاقاته ومعاشرته وصحبته كذلك وتعاونه مع الناس كما سلف. فإذا لا بد أن تتحقق فيه خصائص البر وصفات وسمات وضوابط البر، يستحضرها ويستوفرها ويستجمعها ويحققها عند ذلك. وهو الكمال المطلوب من الشيء، أي يكون الكمال لما تقول أنت تبلغ الكمال، أي تأتي، لأن الأعمال الناس بين الإجزاء والكمال، قد يكون من أدنى، يكون أدنى درجة، وقد يكون في أوسطها، وقد يكون في أقصاها أو أعلاها، ولا شك أن أكملها يكون مستوفى يعني شرائطه وأركانه وواجباته ومستحباته، يكون هذا يعني استوفى البر. وبهذا رأيت قول صلى الله عليه وسلم: حتى المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، بلغ ذلك الحاج في حجه أن أتى بتلك الأركان، أتى بتلك السنة، ما شاء الله على أكمل وجه، بلغ الكمال المطلوب من حجه، فكان جزاؤه، فليس لهذا الحج المبرور الذي بلغ صاحبه في تحقيق وتحصيل والإلمام والإحكام في إقامته، أن أتى بكل مثلا الفرائض، بكل الأركان، بكل مثلا السنن على الهيئة المشروعة الشرعية والطريقة السنية الأثرية المرضية والقواعد والأوامر واجتناب النواهي، كما قال ربنا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيم وردته أمه، إلى غير ذلك. تقول فهذا الذي يبلغه الناس، لأن أعمال الناس قد تكون التي أمر بها قد تصل به إلى حد الإجزاء، إلى حد الإجزاء، إلى قد يكون حد الإجزاء وحد القبول والاستجابة حول الكمال كما يقولون. المهم باختصار، فلعل الإجزاء هو يبلغ به بعمله، ويبلغ ويكون حد عمله، يعني هو حد الذي يبرأ به ذمته من عهدة الأمر، وهو السلامة من ذم يعني الرب سبحانه وتعالى، رب عز وجل وعقابه. هكذا ولا لا؟ مثلا نقول أن الكمال، نقول الكمال يعني ممكن لا يطالب الإعادة، لأن أعمال الناس، أعمال الناس ثم إما بالإعادة هكذا أو بالقضاء إذا ولد ما يشرع له وما يجيز له ويقصه أو يأمره بالقضاء، لأن الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء كما تعلمون. القضاء كذلك لا بد له من دليل، قد يعني أنت تعمل عملا ويخرج وقت ذلك العمل ويقضي زمن ذلك العمل، لأن ذلك العمل موقوت كما يقول مضيق، عنده وقت مقدر محدود، ليس لك أن تؤدي ذلك العمل في غير وقته المقدر له شرعا، فيقال القضاء لا بد من دليل، هكذا ولا لا؟ فليس لك أن تقضي من تلقاء نفسك هكذا وبمحض تشهيك أي شهوتك أو هواك أو تخمينك أو تخرصك. أما باختصار فأقول في الأداء، الأداء هو أن يقوم الإنسان بذلك العمل المطلوب منه فعله هكذا، والمطالب به كذلك هو هكذا في وقته المقدر شرعا وبوصفه كذلك المشروط شرعا، يعني على الوجه المشروط صفة وكنها وجنسا وعينا وكنها وماهية وصفة وهيئة وحدا، يعني قبل أن تعرف هذه الأشياء. المهم باختصار شديد، فالإنسان إذا ما أخلى وأهمل ما لا يتم وما لا يصح عمله ولا يجزئ عمله إلا به، يؤمر هذا كذلك العمل يعد فاسدا، يعد باطلا، فمطالب بإعادته إذا كان لا يزال الوقت يسع، كما كقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي صلى مرة فجاء فسلم عليه فقال: عد فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك ثلاثا، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما قد رأيت، ثم قال له إذا أردت الصلاة، أي علمه أحكام الصلاة، علمه صفة الصلاة، الصلاة الصحيحة، الصلاة الكاملة، حتى يصل إلى درجة الكمال في أداء الصلاة. هكذا إذن شايفين؟ وهنالك القضاء الذي يعيده الإنسان في غير وقته المقدر له شرعا والموضوع له شرعا هكذا. أو والإعادة طبعا يعيد ذلك الفعل في وقته المقدر له شرعا بعدما أداه أولا بصورة لم تكن صحيحة، لأنه الأحكام الوضعية يعني الأحكام الشرعية الوضعية وهي بيّنت بأن هذا العمل غير صحيح، ولذلك وضع من بين الأحكام الوضعية كأمارات وعلامات دالة إما على وجوب شيء أو على اشتراط صحته مثلا أو مانع من موانع وجوب أو الصحة أو شبه القبيل، وكذلك العزائم والرخص وكذلك الصحة والفساد. اعذروني إذا خرجت بكم عن الإطار في هذه المسألة. المهم باختصار الإجزاء، إذن هنا نريد الكمال وهذا هو الأصل في المسائل الشرعية. حتى في العبادات ربنا يحب الذين يسارعون في الخيرات، الذين لا يتوقفون عند حد الفرائض والواجبات، إنما يتقربون إليه بالنوافل والتطوعات. رأيتم حديث قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه فيما رواه البخاري برواية أبي هريرة، يقول الله تعالى من عاد لي وليا إلى آخر الحديث، إلى أن قال ما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضت أحب إلي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. شايفين يا إخوان؟ إذن هذا هو قال وهو الكمال الشيء الكامل، يعني ما شاء الله من هذه الأشياء المطلوبة شرعا. أي لما ترى أنك مطالب بها تجد نفسك مطالبا بها، وتجد هي نفسها مطلوبة كذلك منك، أي أنت مطالب بتحقيقها على هذا الوجه وعلى هذه الصفة وبهذه الأحكام ووفقا لهذه الشروط وكل ما يتعلق بها. هكذا إذن ما شاء الله أنت إن الواجب يعني بصورة كاملة يعني وجوبا أو استحبابا، يعني حتى تلم بتلك المستحبات التي تزيدها كمالا ما شاء الله وتبلغ بها الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه. فإن حقيقة البر انظروا، وهذا سيأتي مثال على ذلك الآية الكريمة التي سنقرأها بعد حين، قال فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير. منافع كثيرة متعددة متنوعة مختلفة متعدية غير قاصرة على شكل أو وجه أو قدر أو شيء، وكذلك الخير. مثلا ضرب لنا مثالا يعني حتى في من حيث الخير جاءت كلمة البر من حيث اللفظ، حتى من حيث اللفظ تجد يعني هذه الكلمة مع التعدد واشتقاقاتها وتصاريفها في الكلام كذلك تعددت صيغها ألفاظها كذلك معانيها، وكذلك كلها كانت حاوية وكانت شاملة وكانت متضمنة للخير يعني بوجه واسع وبوصف جامع. سبحان الله العظيم. ومنه تفضل بارك الله فيه. ولهذا قال كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام هكذا. معنى الاشتقاق يا إخوان لما قال كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة، فمعنى الاشتقاق هو أن يعني أنك تأخذ كلمة أو أكثر من كلمة أخرى، يعني تجد هذه الكلمة البر يعني تجد فيها معاني كثيرة، وتجد فيها كذلك يعني تشتق منها كلمات وألفاظ أخرى يعني متنوعة ما شاء الله. فإذن فبالتالي كما عرفها يعني الإمام الجرجاني في كتابه التعريفات بأنه نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة. هكذا ولا لا؟ حتى الصيغة ممكن نجد كما ضرب لنا أمثلة هنا في البر والبار والبر وكرام بار وما إلى ذلك كذلك. ولهذا قال كما يدل عليها اشتقاق هذه اللفظة وتصريفها في الكلام، تصريفها كي تصريفها على غير وجه وعلى غير تركيبة وعلى غير كما يقولون يعني بنية الكلام. ولذلك نجد علم الصرف والنحو يعني علم الصرف، رأيتم كيف يكون الصرف بتلك الوجوه وبتلك الصيغ وبتلك التراكيب وما إلى ذلك ما شاء الله، مما يدل على هذا الثراء هكذا ما شاء الله، وما يدل على هذا الجمع يعني اجتماع وسعة هذه اللغة وثراء هذه اللغة العربية. فضرب لنا فقط أمثلة، ضرب لنا أمثلة بقوله ومنه، أي ومن أمثلة ذلك ومظاهر ووجوه ذلك نذكر لكم مثالا. فقال تفضل بارك الله فيك.
قال رحمه الله تعالى: ومنه البر بالضم لكثرة منافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. ومنه رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار. فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد وفي مقابلته الإثم. وفي حديث
بارك الله فيك ضرب لنا أمثلة، ذكر لنا البر هكذا بالضم. لما تجدون كلمة يشار إليها كلمة من حرفين أو ثلاثة أحرف أي حروف، يقول بضم بمعنى يراد بضم كل تلك الحروف. هنا البر من حرفين يعني بدون يعني ذكر ألف لام التعريف، البر إذن بضم الباء الموحدة والراء كذلك المهملتين، هكذا المهملة هكذا ولا الراء المهملة. فقال بالضم أي البر، حتى ما يقع لسان البر يختلف معناها البر مثلا، هكذا قال البر بالضم. كذلك ومن البر انظر لسمي بالبر هكذا ولا لا، يعني لمنافع أي لكثرة منافعه وخيره هكذا بالإضافة إلى سائر الحبوب هكذا. فكان ما شاء الله. وكذلك قال ومنه رجل بار، لما نقول رجل بار، بار بوالديه بار بأهله، يعني استكمل هكذا، استكمل واستجمع أو استوفى وتحرى واتحلى بهذه الصفة، يعني إنه حقق المطلوب هكذا الكمال المطلوب من حسن معاملة والديه مثلا والديه أو أكره. كذلك بر أي رجل بر كذلك ما شاء الله. وكرام برر عن الملائكة مثلا والأبرار كذلك. ولهذا كما تعلمون ومنه ما أشار إليه كذلك المصنف رحمة الله عليه في معنى اسم يعني من البر كذلك، قال يعني هو البر يعني من أسماء الله هكذا ولا لا. فأشار في نونيته قال والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، هو كثرة الخيرات والإحسان. فأشار الراغب الأصفهاني كذلك يعني في مفردات كما تعلمون يشير إلى هذا، يعني لنفس ما أشار إليه ابن القيم في نوريته، لأنه لما قال الآية ظاهر إنه هو البر الرحيم هكذا، فقال شارحا كلمة البر قال والتوسع في فعل الخير، البر يعني هو التوسع يعني قال التوسع في فعل الخير، وينسب ذلك إلى الله تارة يعني نحو إنه هو البر الرحيم، وإلى العباد تارة هكذا. فيقال بر العبد أي توسع يعني بر العبد أي توسع أي بر العبد توسع في طاعته هكذا. فمن الله الثواب ومن العبد الطاعة هكذا. فأشار إلى أن هذه الكلمة إذن هي كلمة أو لفظة أو عبارة، هي في الحقيقة كلمة أي جامعة لجميع أنواع الخير، فهي كلمة جامعة لجميع أنواع الخير. يكفي أن تذكر البر فتدل على كل تلك الأنواع الخير ومعاني الحسن كذلك في ذلك الشيء، المعاني الحسنة والأنواع كذلك الخير الطيبة. ولذلك قال في تعريف يريد أن يعرف هنا كلمة البر، فقال فالبر إذن ما هي كلمة جامعة، أي كلمة لجميع أي جامعة، يعني بها أي جامعة. فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، وفي مقابلة ذلك الإثم. هكذا ولا لا؟ ولذلك نجد ابن عباس وأبا العالية وغيرهما مثلا من السلف كما قال البر ما أمرت به من التقوى وما نهيت عنه. شايف؟ يعني ستكون في أحسن صورة. ويضرب لك أمثلة كيف كان الناس يسألون وكيف كان الناس يتعلمون وكيف كان الناس يستفهمون يعني ويلتمسون هذه المعاني وهذه التوجيهات. فتذكر أنت أن حديث النواس بن سمعان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن البر والإثم، إلا أن هنا المصنف رحمة الله عليه ذكر لفظة ليست من حديث النواس بن سمعان. اقرأ يا جواد بارك الله فيك.
قال رحمه الله وفي مقابلته الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جئت تسأل عن البر والإثم، فالإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذم العبد عليها.
إذن لما قال وفي مقابلته الإثم، يريد أن يقول لما يقول يقابله الإثم أن يقابله على وجه التضاد، هكذا ولا لا يا إخوان؟ يعني بمعنى إذا كان هذا البر ما الذي يضاده، ما الذي يقابله على وجه وصورة مضادة معاكسة هكذا على سبيل التعادم والتعارض والتغاير في الذات والجنس والعين والحقيقة والكنه والماهية مثلا. قال وفي مقابلته أي في ضده، وضده الإثم. إذا قلنا هذا البر ومقابلة الإثم، لما بدليل استدل على هذا، لم يأتي بذلك باجتهاده أو من تخمينه أو تفسيره المحض، بل بتحقيقه كما قال ابن تيمية هذا منهج أهل السنة. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من بالهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله، محقق في قوله ليس ملفق ومحدث ولا ولا ولا، إنما محقق في قوله. فهذا القول الثابت الثابت ما شاء الله لا يمكن تركه ولا إنكاره، لأنه ثابت شرعا قرآنا وسنة وكذلك أثرا وخبرا عن السلف. هكذا إذن. ولذلك ذكر قال وفي حديث النواس ابن سمعان أنه قال لقال له النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر والإثم. في الحقيقة حديث النواس ابن سمعان هذا لا بد من تصحيحه، هو الحديث جاء يسأل، هو النواس ابن سمعان سأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يسأله هكذا يسأله عن البر والإثم، وهو كما في مسند الإمام أحمد وكذلك رواه الدارمي وكذلك من حديث وابصة ابن معبد. هذا اللفظ الذي قال جئت تسأل، هذا حديث وابصة الذي فيه لفظ جئت تسأل عن البر والإثم. أما حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه كما هو في صحيح الإمام مسلم هكذا كما هو في صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه يذكر قال أن النواس بن سمعان قال سألت هكذا لفظه يعني الحق سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال أي أجاب هذا السؤال جاء يسأله ما البر والإثم يعني يسأله عن معنى البر وحقيقة البر هكذا وكذلك الإثم حتى يتحرى البر ويتحلى بصفاته وخصاله ويحققه كذلك ويناله لأنه مطلوب منه تحقيقه وفعله وتحصيله كذلك وإدراكه وكذلك الإثم مقر ذلك وأنت تعرف أنه من تمام إدراكك للشيء تمحيضك وتخليصك لذلك الشيء تخليصك له من كل نواقضه أو من كل أضداده أو من كل مفعلاته أو ما يفسده كما الإنسان من تمام تمسكه وتحريه السنة اجتنابه للبدعة وبعده عن البدعة وتركه للبدعة واتقاؤه لذرائع وأسباب البدعة هكذا كذلك التوحيد الإنسان لما يريد أن يمحر ويريد أن يحقق التوحيد بأكمل وجه مطلوب منه لا بد أن يبتعد كل البعد عن الشرك على مذهبي وقولي عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه فمن لم يعرف الشر من الناس وقع فيه وكأنه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه السنة وفي نفس الوقت يبين لهم البدعة وحقيقة البدعة السنة يأمرهم بها ويرغبهم فيها ويحثهم عليها البدعة ويحببها لهم ويشوقهم كذلك إليها إلى غير ذلك من هذه الحوافز والدوافع هكذا والبواعث وكذلك البدعة ينهرهم ويزجرهم وينهاهم ويحذرهم منها كقوله كنضرب مثال كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ كناية عن الأمر بالتمسك بها والأخذ بها بقوة ونشاط وجد وعزم وحزم هكذا والحفاظ عليها وفي نفس الوقت الحذر كل الحذر من أضدادها من مواقفها ومضاداتها وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة أي نقيض تقابل السنة على وجه التضاد أي تضادها هكذا وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ما المهم باختصار فحديث النواس ابن سمعان قال جئت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم كما قلت فقال له معرفا البر ومبينا البر وحقيقة البر وكذلك الإثم فقال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق رأيتم لما قال المعاشرة ومثل والمعاونة والمصاحبة وما إلى ذلك تذكرون اللي تكون على قائمة على مرضات الله وطاعته البر حسن الخلق والإثم ما هو الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أما هذا اللفظ جئت تسأل عن البر والإثم ففي الحقيقة هو ورد من حديث وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه وهو كذلك عند أحمد والدارمي والطبراني وأبي يعلى والحديث ضعيف لكن جاء من طرق يعني وله الشواهد يعني يعتبر حسن، لكن قل في سنده ضعف، المهم كما يقول علماء الحديث. المهم أن حديث وابصة فلفظه هو أن وابصة رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئا في البر والإثم إلا سألته عنه، وحوله عصابة من المسلمين يستفتون، أي جماعة جماعة من الناس محيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم محتفون ومحتفون به يسألونه، فجعلت أتخطاهم فقالوا إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأوا يعني همته ورأوا يعني إسراعه ورأوا كذلك كيف كان يتخطاهم ليصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، فقالوا إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعوني فأسأل منه فإني أحب أن أحب فإنه فإني أحب يعني بكل صراحة يعني أن أدنو منه، أي أنا أحب الناس وأحرص الناس وأرغب الناس في أن أدنو منه لأسأله أنه فيما أذكر، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا وابصة دعوه يمر، أدنو يا وابصة فقالها مرتين أو ثلاثة، فقال وابصة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، فقال يا وابصة أخبرك أن تسألني؟ قال قلت لا بل أخبرني، فقال جئت تسألني عن البر والإثم؟ فقال نعم، فجمع أنامله صبعين فجعل ينكت بهن في صدر ويقول يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. المهم فالمصنف رحمة الله عليه يشير إلى حديث النواس، لعل هذا السقط أدري إذا كان هو طبعا في أغلب النسخ أو في كل النسخ ورد هكذا، فالمهم هذا اللبس أو هذا الخلط أو هذا السقط الذي وقع يعني ممكن جدا الأصل أن يحل محل وأن يوضع موضع هذا الحديث حديث النواس، وهو الذي جاء فيه أنه سأل قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر أبو فيل قلت ما البر يا رسول الله؟ قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في الصدر وخفت يعني وحاك في صدرك وخفت أن يطلع عليه الناس، فأشار ثم بعد ذلك لما بيّن لنا كذلك البر بأنه كلمة جامعة، أي كلمة لجميع أنواع الخير ما شاء الله البر يعني، ولذلك العلماء لما يتكلمون عن البر حتى الحج كما أشرنا قبل قليل من البر حسن البر إتيان وإقامة وأداء الحج بأكمل وجه مطلوب شرعا، فإذا أنت أديته بكامل وجهه يعني صفاته وأحكامه وشروطه وأركانه وواجباته ومستحباته يعني على أكمل وأجمل وجه، فلا شك أن هذا الحج يعد حجا مبرورا. كذلك في معاملتك لوالديك أطعتهما وأحسنت معاملتهما ما شاء الله، فكنت بارا بوالديك من بر الوالدين، ولذلك جاء في الحديث بر الوالدين، وكذلك البر بالجيران والأصدقاء، ولذلك أفرد العلماء كتبا في البر والصلة، مثلا يعني كما ابن السني مثلا ابن السني وغير ذلك من أصحاب السنن في كتبهم لما أشاروا ولما عقدوا ولما أفردوا ولما جعلوا للبر كتابا خاصا أو أبوابا مخصوصة تتناول خصال البر وتتناول يعني عموم أو مجملة أو مختلفة أو شتى أنواع خصال البر، فكما قلنا فكما علم وبين ووضح وفسر كلمة البر بأن البر هو نفس هذه الكلمة اللي قليلة الألفاظ هي كلمة جامعة، جامعة أي لجميع أنواع الخير في الكمال المطلوب من العبد. وكذلك في المقابل هذه ما يقابله الاسم عبر بأن الاسم هو كذلك كلمة جامعة للشر وفي بعض النسخ للشرور، يعني تأتي يعني مثلا على نفس الوزن يعني كذلك مع ذكر العيوب أي جمع صيغة الجمع يعني للشر والعيوب التي يذم العبد عليها. إذن ولذلك ما قال الاسم هكذا، الاسم هو العهد الراتبة على العبد من المعاصي، وهو عبارة عن الذم الوارد في الفعل أو الوعيد المتناول له كما يقول ابن العربي بارك الله فيه. ثم قال تفضل بارك الله.
قال رحمه الله تعالى: فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى. وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب، وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه. وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين، إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقته.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله.
ثم
نعم شيخنا بارك الله، انقطعت فيه بارك الله.
قال إذن فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى، معنى البر هكذا. وأكثر ما يعبر عن بر القلب، وأكثر ما يعبر هكذا كما قال يعني ما يعبر بالبر يعني هذا، وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب هكذا في بعض النسخ، وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب عن بر القلب هكذا، وهو كما تعلمون وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة، وفي بعض النسخ لذة ولذاذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه، وهو كما ذكر. المهم باختصار كما ثم نكمل إن شاء الله. قال فيزا فأشار يعني رحمة الله عليه أي المصنف أن يدخل في مسمى البر أجزاء يعني الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة كما سنبين. ولا ريب أن التقوى جزء أي جزء هذا المعنى هكذا. قلنا قبل قليل يعني هكذا مثل ما يدخل فيه يعني أجزاؤه يعني يدخل في معنى الإيمان معنى البر الإيمان هكذا ما شاء الله. الإيمان لما قال وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، يعني يدخل فيه الإيمان والإسلام الأعمال الظاهرة وكالصلاة والزكاة والصوم والحج وهذه الأشياء مثل اللي يضمنها الإسلام والشهادتين مثلا، وكذلك الباطنة الأمور العقدية وهي من أعمال القلب مثلا، وهي الأمور العقدية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما ذكر المصنف. المهم فقال ولا ريب، أي نحن الآن متيقنون، يعني لا يساورنا ولا ينتابنا ولا يعتري فهمنا واعتقادنا أن التقوى جزء هذا المعنى. نفس الشيء لما الشيء الذي نذكره عن البر كذلك يكون معنى ذكر التقوى، وكذلك أجزاء معنى التقوى مثلا بمثل سواء بسواء، هكذا ولا لا؟ ولكن عبر بهذا التعبير وقال وأكثر ما يعبر، يعني هذا هو الذي أشار إليه المصنف رحمة الله عليه، يعني الحافظ أو الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وأكثر ما يعبر بالبر هكذا ما يعبر بالبر عن بر القلب، وهو وجود هكذا يعني وجدان هذه الإحساس بذلك والشعور، وأن يجد له أثرا في نفسه ويجد له ثمرا في نفسه ويجد له شعورا وإحساسا في نفسه وما إلى ذلك من علامات وجوده في قلبه، ومن عدم مشارفته لقلبه، ومن علامات وجوده في قلبه ومشارفته، وكذلك استقراره، وكذلك أنه استوطن نفسه ورسخ وثبت في قلبه كما سيأتي بيان ذلك. قال فأشار إذن بهذه العبارات التي ذكرها وهو وجود طعم الإيمان فيه، هكذا وجود طعم الإيمان فيه، وجود طعم الإيمان، تذكرون هذه العبارة وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، المهم وحلاوته، يعني كما جاء في الحديث تذكرون حديث ذاق طعم الإيمان هكذا ولا لا؟ تذكرون حديث ذاق طعم الإيمان هكذا، الرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا مثلا، هكذا كما هو عند الترمذي وعند الإمام مسلم بألفاظ مختلفة يثير المهم فيما أذكر. وكذلك نجد حديث أنس، حديث أنس ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ولهذا أشار إلى طعم الإيمان وحلاوته، رأيتم تعبيره هكذا لم يأتي بصورة تلقائية أو خرصا وتخمينا أو هكذا، لا والله نقلا مسائل شرعية تنقل من المصادر الشرعية وبالعبارات الشرعية وبالتفسيرات الشرعية، أي تفسيرها كذلك وشرحها كذلك وبيان مضمونها ومرادها كذلك يكون بصورة شرعية. فقال في الحديث أنس تذكرونه كلكم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله، وفي رواية أن يكون الله، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يخلف في النار يعني أحب إليه من أن يعني ممكن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. رأيتم يا إخوان أشار إلى ذلك وحلاوته، وجد فيه لذة وحلاوة هكذا ولا لا؟ وكذلك وطمأنينته وما يلزم ذلك من طمأنينته سبحانه وسلامته وانشراحه، فما هي الطمأنينة؟ انظر وما يلزم ذلك من طمأنينته، فما هي الطمأنينة يا ترى؟ كما يفسرها نفسه الإمام ابن القيم، نحاول في هذا الشرح أن نعتمد على شرح وتفسير وتفصيل وبيان ابن القيم لمدلول كلماته وللشواهد والدلائل على اصطلاحاته وللمصادر الشرعية التي يستمد منها ويستند إليها في نقوله كل شيء رحمة الله عليه. قلت فالطمأنينة هي السكون، يعني كما ذكر في الصواعق المرسلة، وكذلك ذكر ذلك في مدارج السالكين. هذه طريقة ابن القيم يذكر مثل هذه الكلمات في مصنفات مختلفة، بل نجدها هي التي ذكرها شيخه الإمام ابن تيمية في مصنفاته. فترى ابن القيم يذكر فقرات هكذا من يعني في مصنفه من مصنف شيخه الإسلام ابن تيمية، لأنه هذا العلم الذي يضبط يعني لفظا وحرفا ونقلا ورواية هكذا ما شاء الله، وكذلك حفظا كذلك حتى ينقله إلى غيره كما نقل هو عن غيره. المهم باختصار قال الطمأنينة هي سكون القلب إلى الشيء ووثوقه به، وهذا لا يكون إلا مع اليقين، وهذا لا يكون إلا مع اليقين، بل هو اليقين بعينه. بل قال في المدارج هو سكون القلب إلى الشيء هكذا مع عدم، انظروا، مع عدم اضطرابه وقلقه، أي يجد طمأنينة ويجد سكينة ويجد راحة ويجد يقينا يستيقنه ويطمئن به، وتسكن نفسه ويسكت لسانه وترتاح، وينشرح كذلك صدره، ينشرح صدره، ويجد كذلك فيه قوة ونشاط، ويجد كذلك فرحه به هكذا ولا لا؟ إذن قل بفضل الله ورحمته وبذلك فليفرحوا، هكذا هو خير مما يجمعون. بهذا يفرح الناس لما يجدون حلاوة الإيمان في النفوس، ويجدون حقيقة البر في الألسن ذكرا وبيانا والعقول فهما ما شاء الله وعقلا، والقلوب اعتقادا وطمأنينة، وفي الجوارح تطبيقا وإعماما. يفرح الناس بهذا والحمد لله، أن وفقهم الله لذلك، أن شرح الله صدورهم لذلك، أن هداهم الله لذلك. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، هكذا قال. فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة، أي لذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه، وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وتمام الآية وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير في هذه الآية يا إخوان، وقد استفيد من هذه الآية الكريمة، أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل عليه السلام كما رأيتم، سأله عن الإسلام فأجابه، ثم بعد ذلك سأله عن الإيمان وكذلك أجاب ثم عن الإشفاق. فقال الإمام هكذا، فقال الإمام ابن القيم فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، هكذا غير منافقين، يعني ذكر بين هذا الكلام وشرح هذا الكلام في كتاب له وهو بدائع الفوائد. فقال ابن القيم رحمة الله عليه، قال رحمة الله عليه، يعني لما رجح هذا القول وقال بأن
القول بأنهم مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين هكذا مثلا إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة، هذا هو المعنى. المهم أقول في الأول يعني ذكر كلمة رائعة كما هو رائع كلام ابن القيم، لأنه كلام مستمد بكل صراحة وعبارات مستقاة ومستمدة ما شاء الله مستخرجة من الوحيين يا عباد الله، هذه روعة وهذه يا كذلك فائدة وهذه كذلك يعني مثلا نقول يعني شرعية هذه التعبير هذه العبارات وهذه الألفاظ، هي عبارات شرعية لأنها مستمدة من كلام الله وكلام رسوله، ولو كانت من غيرهما لوجد فيها الناس الخطل والزلل، ولا وجدوا فيها اللغط والشطط، ولا وجدوا فيها الانحراف والزيغ، ولا وجدوا فيها التعارض والتناقض والتعادم والتمانع وما إلى ذلك، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المهم باختصار دلل على قوله وبرهن على صحة تفسيره وبين كذلك وجوه ترجيحه، أي كون قوله راجحا، أي أنه رجح أنه على أصح القولين وهو اعتبارهم واعتقادهم يا هكذا مسلمين غير منافقين، بدليل قال يبين هذا، قال في بدائع الفوائد لما قال ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا هكذا، قال نفيا للإيمان لما قال قل لم تؤمنوا هكذا، قال ولكن قولوا أسلمنا، قال نفي للإيمان للمطلق لا لمطلق الإيمان هكذا، لم ينفي مطلق الإيمان أصل الإيمان، إنما يعني الإيمان الواجب مثلا هكذا للإيمان المطلق. قال يعني ذكر أمثلة ووجوها لذلك، فذكر منها قال أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقول، بدليل أنه أمرهم وأذن لهم أن يقولوا أسلمنا، قال قولوا لم تؤمنوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال منها أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك هكذا ولا لا، وكذلك لأنه تعرفون قضية المنافقين كما بينهم الله كما في القول يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أو كما جاء في سورة المنافقون مثلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هكذا ولا لا. المهم قال أنه يعني من هذه الوجوه منها أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك، ومنها أن هؤلاء الجفاة الذين ندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ورفعوا صوتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء لا نفاقا، ومنها أنه قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولم ينفي دخول الإسلام في قلوبهم، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإيمان. ومنها كذلك أي من هذه الوجوه أن الله تعالى قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم، والمنافق لا طاعة له. ومنها أيضا أنه قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. المهم قال فأثبت لهم الإسلام لما قال يمنون عليك أن أسلموا،
ونهاهم أن يمنوا على رسول الله، ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لن تسلموا، كما في قول تعالى مثلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قال لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قوله نشهد إنك لرسول الله، هكذا ولا؟ إذن لما لم تطابق شهادتهم واعتقادهم كما ذكرنا من سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما معنى الكاذب؟ الكاذب هو الذي يذكر لك شيئا كأن يخبرك بشيء غير مطابق للواقع والحقيقة، هو في الواقع والحقيقة ليس كذلك. المنافقون يقولون بألسنتهم بأننا مؤمنون، يظهرون ذلك ويضمرون ويخفون نقيض ذلك الكفر ويظهرون الإسلام عياذا بالله، لذا لم تطابق شهادتهم اعتقادهم أي عقيدتهم. ومنها أنه قال بل الله يمن عليكم ولو كانوا منافقين لما من عليهم، ومنها أن قال أن هداكم للإيمان، ولا ينافي هذا قوله قل لم تؤمنوا، فإنه نفى الإيمان المطلق ومن عليهم بهدايته إلى الإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإيمان، متضمن لمطلق الإيمان. هكذا إذن يا إخوان بارك الله فيكم، فيبين إذن هنا بارك الله فيكم يعني هذا الترجيح وهذا القول على الصحيح، وأنه أصح القولين أنهم مسلمون غير منافقين، وليسوا يعني بكل صراحة أنهم يعني قال فهؤلاء لا أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشره حقيقة، يباشر القلب كما قلنا قبل قليل لما بين رحمة الله عليه فقال ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى، وأكثر ما يعبر يعني أكثر يعني بكل صراحة ما يعبر بالبر عن بر القلب، هكذا ولا لا؟ عن بر القلب ووجود طعم الإيمان فيه وحلاوته وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان، فإن للإيمان فرحة وجو حلاوة ولذاذة في القلب، هكذا إذن. فمن لم يجدها هذا الذي أراده، ولذلك انطبق عليهم أنهم يعني بمعنى أن لم ينف عنهم مطلق الإيمان بارك الله فيكم، هكذا إذن. ثم قال إذن وبعد ذلك وقد جمع الله، هكذا أخي تفضل يا جواد.
قال رحمه الله تعالى وقد جمع الله تعالى خصال البر في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها، وأنه الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجواب
جميع أقسام الدين حقائقه
نعم. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب وأصول الإيمان الخمس. ثم أخبر سبحانه أن هذه خصال التقوى بعينها، فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد.
الله فيك.
وفيكم شكرا.
يكفي. إن شاء الله هذه الآية وما ذكره كذلك الإمام الحافظ الإمام شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية في مشمولات، أي ما اشتملت عليه ومضامينه، وما كذلك اندرج وما انطوى وما كان من مضمون هذه الآية من الأمور العقدية، الأمور العملية، الأمور السلوكية الأخلاقية ونحو ذلك من أنواع البر، وما تضمنته كذلك هذه الآية الجامعة هكذا، وبيان حقيقة التقوى والأدلة التي ساقها في بيان ذلك، هذا كله إن شاء الله تعالى سنتناوله بإذن الله تعالى بعد غد، بعد غد إن شاء الله، وبعد غد إن شاء الله سأخبركم، قد يكون ابتداء من بعد غد إن شاء الله، فصاعدا طيلة هذه الليالي، ليالي رمضان، سنشرح هذا الكتاب بصورة يومية أو ليلية طيلة ليالي رمضان، فإن شاء الله سنعود إلى ذلك بعد غد إن شاء الله، لأن غدا عندي محاضرة لإخوانكم من الدار البيضاء. فالمهم، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى يا إخواني، وأسأل الله لكم أن يوفقنا على حسن الصيام والقيام وذكره سبحانه وعبادته وشكره سبحانه وتعالى طيلة هذا الشهر، وأن يجعلنا ممن صاموا رمضان وقاموا ليالي رمضان وعبدوا الله تعالى وأدركوا كذلك ليلة القدر كذلك، وأن نكون من الموفقين بإذنه تعالى. فالمهم موعدنا يتجدد ويتأكد بإذن الله تعالى يوم أظن اليوم السبت الأحد الاثنين، أي مساء، أي ليلة الثلاثاء. فإلى ذلك الحين كما قلت لكم استودعكم الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والمعذرة كذلك إن شاء الله يا إخوان أبديها لكم إن كان هنالك انقطاع من حين لآخر، وأنا في الحقيقة كذلك متعب، لذلك أعلمت أخي جواد بأنني ممكن لا أقوى على الإطالة، ولكن مع ذلك تحملت وتكبت وتجلت واستفرغت أنفاسي، لأنكم تستحقون كل الراحة ونتعب من أجل راحتكم إن شاء الله. فالمهم باختصار أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.